بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. كنا قد بدأنا في الباب الأول من أبواب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله تعالى، وبدأ كما قلنا بما يبدأ به أكثر المؤلفين بذكر الأحاديث الواردة في شرط الإخلاص الذي هو شرط لصحة الأعمال، مع الشرط الثاني وهو الموافقة لشرع الله جل وعلا. وقد ختمنا ذلك الباب بما يتعلق بالنية، وأنها شرط لصلاح الأعمال أو فسادها، وختم ذلك ببعض مزايا النية، وهي أن المسلم يثاب على النية الصالحة وإن لم يتمكن من أداء العمل، ولا يعاقب على النية السيئة إذا لم يعمل. وهنا وقفنا، فنبدأ بهذا الحديث. نعم، من القارئ؟ استوفى. يعملها إذن هذا الحديث يدل على أهمية النية، وأنها شرط في صحة العمل، وقد يحكم من خلالها على العمل بفساد إذا ساءت النية. فهذا الحديث يبين فيه أن العبد إذا هم بالسيئة فلم يعملها فلا تكتب عليه حتى يعملها. وهنا لما قلنا للأخ حتى يعملها، كما تعرفون بأن المضارع ينصب بأن مضمرة بعد حتى، وهنا سبقها نهي، فالقاعدة مستقيمة من ناحية اللغة العربية. فهنا يبين أن العبد لا يعاقب إلا إذا فعل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فهذا يبين أهمية النية، وأن الله جل وعلا لا يكتب على العبد شيء حتى يفعل أو حتى يتكلم إن كان المقصود كلاما. فإن عملها فاكتبوها بمثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا يدل على رحمة الله جل وعلا بعباده، وأنه يضاعف لهم أجر الحسنات ويمحو عنهم السيئات. وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وهنا إشكالية تأتي، وهي لو حيل بينه وبين السيئة، أراد أن يسرق فجاء إلا وصاحب المال موجود والأبواب موصدة ولم يتمكن. لفظ الحديث يدل على أنه كان عازما على فعل سيئة لكنه تركها من أجل الله، رده الوازع الديني الموجود في قلبه منعه أن يقع في هذه السيئة. لكن يبقى معنى لو حيل بينه وبينها، أراد أن يسرق فجاء إلا والأبواب موصدة وصاحب الدكان أو المحل حارس في اسمه مفتح عيونه على آخر شيء، فلو حيل بينه وبينها هل تكتب له حسنة؟ أن تكتب عليه سيئة لا تكتب، فالنية النية بعمل السوء لا تكتب إلا في الحرم، قول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن بقية هذه، لكن هل تكتب له حسنة أو لا خلاف بين الفقهاء، يعني لو رجع من نفسه فله تكتب له حسنة، ويأتي مثل الذي أراد أن يفعل بالمرأة ثم بعد ذلك رجع من أجل الله جل وعلا فقد يثاب بأكثر من حسنة، وقد يصرف الله عنه سوءا أو يسهل له أمور بسبب هذه النية التي حجزته عن فعل المعصية. لكن يبقى مسألة لو أنه حيل بينه وبين السيئة هل تكتب له حسنة، أما سيئة فلا تكتب عليه، لكن يبقى هل تكتب له حسنة أو لا تكتب خلاف بين الفقهاء، وفضل الله واسع. أما إذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فقد مضى أن الله جل وعلا يكتب بالنية الصالحة للعبد الأجر، كحديث من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، ومن طلب الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وحديث إن بالمدينة أقواما ما نزلتم منزلا إلا وكانوا معكم حبسهم العذر، فهذا يدل على الثواب على النية، نية العمل الصالح يثاب عليه العبد وإن لم يعمل. فإن كتبها فاكتبوها له بعشر حسنات إلى 700 ضعف، هذا معلوم مضاعفة الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وإلى 700 ضعف، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نعم تفضل. هذا الحديث فيه تأييد لمن يرى أن من هم بسيئة فحيل بينه وبينها أنها تكتب له حسنة، فهذا لأنه قال لم تكتب عليه مباشرة، ما قال فتركها من أجلي، قال فتركها لم تكتب عليه، فهذا كما قلت لكم بأن المسألة لو هم بسيئة فلم يتمكن من فعلها. هناك الأول الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم فتركها من أجلي، كانت نيته أنه تركها لأجل لله جل وعلا، فهذا تكتب له حسنة بلا خلاف. لكن لو حيل بينه وبينها من الفقهاء من يرى بأنها تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة إلا إذا فعلها، ومن أدلتهم هذه الرواية في صحيح مسلم لأنه أطلق ولم يقل من أجلي. نعم.
قال
هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديثان السابقان بأن الحسنة من هم بها تكتب له حسنة وإن لم يعملها، وإذا عملها كتبت له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة إذا هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. نعم. لا ما هو قيد، موضح مثلها بيدي نفس المعنى، ما في قيد هنا. هذا الأول الحديث المتفق عليه كتب فيه وإن تركها من أجلي، فهنا الأحاديث مترادفة. نعم. نعم. هذا حديث يدل على أن النية تصحح العمل حتى وإن وقع في غير موقعه، النية تصحح العمل وإن وقع في غير موقعه، يعني لو أراد أن يتصدق على مسكين فصادف غنيا فأجر الصدقة وارد لأنه نوى أن يتصدق على مسكين فأعطى غني، فبهذه النية يسقط عنه الواجب إن كانت هذه الصدقة زكاة أو كفارة أو ما شاكل ذلك، فيسقط عنه بهذا العطاء لأن نيته أن يدفعها إلى المستحق، فلو صادف غير المستحق فالأجر واصل والذمة بريئة بهذه النية. فهذا كما تعرفون بأن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الأصل ولا إلى الفرع، يعني لا يجوز أن تدفع زكاتك إلى أصولك الأم والأب، ولا يجوز أن تدفعها إلى الفروع الأبناء والبنات وما شاكل ذلك. هذه الزكاة لماذا؟ لأن هؤلاء يجب عليك نفقتهم في مالك إذا كانوا يستحقون النفقة بدون أن يجب عليك زكاة أو غير زكاة، لأن هؤلاء من الأصول والفروع. لكن هنا يزيد عليه زكاة فأرسل بزكاته إلى المسجد فوضعت في يد ابنه، لو أنه أعطاه من البيت ما برئت ذمته، فهنا يزيد نوى دفع الزكاة ومعا أخذها بنية أنها صدقة وصلته من البيت، فهنا العبرة بالنية، اعتبرت إيش؟ النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بينهما قال لك يا يزيد ما أردت، يعني وصلت زكاتك وبرئت ذمتك لأنك أخرجتها بنية أن تدفعها إلى مستحقها، وأنت يا معن لك ما أخذت لأنك عندما أخذتها ما كنت تريد أن تأخذ من مال أبيك، كنت أخذتها بنية أن هذه صدقة وأنت من أهل الصدقة. فهنا يبين أن النية لها الأثر الكبير في العمل صحة وفسادا، وجدنا أمثلة على أن النية إذا فسدت تحبط العمل كما في 3 الذين يؤمر بهم إلى النار وهم قارئ ومجاهد وصاحب مال. هذه هذا الأبواب، واختصر كثير وترك كثير من الترغيب والترهيب، يعني هذه الأحاديث التي أوردها ترك الإخلاص الرياء والإخلاص في العلم و أبواب كثيرة تركها بنية الاختصار. نعم تفضل تفضل ادخل الباب. أو ظلهم، هذه أو من حروف العطف. نعم. والترغيب صح لأنك عندك الترهيب. والترغيب. يلا مشى. نعم ايوه نعم واصل قوله اللعنان
يريد الأمرين الجانبين الجانبين اللعن وذلك أن من فعلهما لعن وشتم فلما كان سببا لذلك سببا لذلك أضيف الفعل إليهما فكان كأنهما اللاعنان.
يعني هذا بداية في باب جديد وهو الترهيب من قضاء الحاجة في الأماكن التي يرتادها الناس، فالناس يمرون في الطريق والناس يستظلون في الأماكن المعدة لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ارتاد لقضاء حاجته أحد هذين المكانين إما الطريق أو الظل فإنه يكون سببا في أن يسب. فعندما تمر انت في طريق وتصادف أمامك عذرة أو بول تتكلم على من فعل هذا، وقد يصل الأمر إلى اللعن والسب. وعندما تريد أن تستظل في ظل شجرة فتجد من قضى حاجته فيه، هذا يكون سبب بأن تفعل تسب هذا الشخص وتشتمه، وقد يصل الشتم إلى كذا. ولهذا كثير من النصوص فيها الدلالة على أن فعل السبب يؤدي إلى أثر المسبب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللهم لعن والديه، قال ومن قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إذن هذا الحديث يبين أن المسلم ينبغي له عند قضاء حاجته أن يرتاد الأماكن التي لا تعرضه للسب والشتم. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود بن ماجه كلاهما عن أبي سعيد الحميري عن معاذ، وقال أبو داود هو مرسل يعني أن أبا سعيد لم يدرك معاذا. الملاعن مواضع اللعن. قال الخطابي والمراد هنا بالظل هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلا ومنزلا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه الحاجة تحته، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حايش من النخل وهو لا محالة له
لا محالة له ظل
له وهو لا محالة له ظل انتهى.
إذن هذا توضيح يبين أنه قد يرد عليك بعض الأحاديث فيها قضاء الحاجة في الظل، وهذا الحديث يبين أن هناك ملاعن ثلاث وهي الظل وقارعة الطريق ومورد الماء يعني الماء الذي يرده الناس، فهذه الأماكن تكون سبب لشتم من يقضي حاجته فيها. لكن هنا احتاط، قال قد تجد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى حائط، والحائط الأشجار الملتفة، فمثل هذه لها ظل، فيقال يقيد بأن المقصود الظل الذي يرتاده الناس الظل الذي يرتاده الناس. فإذا كان مجموعة أشجار لا يرتادها الناس للظل مجتمع بعضها إلى بعض فلا حرج أن تقضى الحاجة في تلك الأشجار، لكن المقصود هنا ما يتخذ من الأشجار ظلا سواء كان في مكان أو كان في محل مرعى إذا جاء الرعاة يجلسون تحت هذه الشجرة أو يرتاده الناس للراحة كالأشجار التي تكون على في المتنزهات تكون في المتنزهات أو تكون في على جنبات الطريق أو ما شكل ذلك، فهذا تقييد في مكانه. وهو إشارة إلى جمع، أن الفقهاء من طرقهم أن يجمعوا بين النصوص المختلفة. فقد يقول قائل: أنا كنت أقرأ في باب قضاء حاجة فقرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاد حائطا للأنصار فقضى حاجته فيه، كيف هنا ينهى عن قضاء الحاجة في الظل وهنا كذا؟ يجمع بينهما أن المقصود بالظل هنا الظل الذي يعده الناس للراحة. نعم تفضل.
تحت حايش أو حائط
يطلق على هذا، حائط وحايش. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: والملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقعما. رواه أحمد.
أي هذا الحديث والذي قبله أحاديث حسن لغيره، يعني مجموعة الطرق يستفاد منها أن يكون الحديث فيه ضعف، لكن بمجموعة الطرق يعتبر حسن لغيره. هذا الحديث يدل على السابق، لأن نقع الماء هو المورد، نقع الماء هو المورد، فهذا نهي عن ارتياد هذه الأماكن الثلاثة، وسميت بالملاعن لأنها سبب لشتم من ارتادها لقضاء حاجته. نعم.
وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.
هذا خص الطرق، والأذى عام، سواء أذاهم بالقضاء الحاجة في هذه الأماكن، أو آذاهم بوضع الأوساخ فيها ووضع الأشواك أو ما شاكل ذلك، كل ذلك يطلق عليه أذية. نعم.
وعن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء يوشك أن تفتينا في الخراء. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي وغيرهما، ورواته ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري. قوله يوشك بكسر الشين،
يوشك
بكسر الشين المعجمة وفتحها
يوشك ويوشك
لغية معناه
وفتحها لغية يعني لغة صغيرة. المشهور
لغية،
المشهور كسر الشين
لغية معناها يكاد ويسر
يعني. ايوه.
والخرى والسخيمة الغائط.
هذا الحديث ضعيف، لكن مضى معنا انه في باب الترغيب والترهيب استدل بالاحاديث الضعيفة، ولهذا ذكر المنذري سبب التضعيف وهو محمد بن عمرو الأنصاري. قوله يوشك هذا بكسر الشين، ويوشك بفتحها، هل يختلف المعنى؟ ها، يوشك ويوشك، أيهما مبني للمعلوم وأيهما مبني للمجهول؟ للمعلوم. يوشك ويوشك للمجهول، هذا هو الخلاف. إذن هذا الحديث يدل على النهي عن قضاء الحاجة في الطريق لما يترتب على ذلك من كذا. لكن لماذا لم يحصل الدندنة الكثيرة على معنى هذا الحديث؟ لأن هذا يجعل هذا العمل كبيرة من الكبائر. تعرفون أن الكبيرة هي ما توعد عليها بلعن أو غضب، وهذا فيه لعن. فلو قلنا أن هذا الحديث يعني نجزم بمعناه لكان فيه إيش؟ فيه يعني تجاسر كثير، باعتبار أن هذا العمل كبيرة من الكبائر، لأن من تعريف الكبائر أنه ما توعد عليه بلعن أو غضب أو طرد من رحمة الله. لكن كما قلت لكم الحديث فيه ضعف. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال
عنهما جابر بن عبد الله بن حرام أبوه صحابي استشهد في أحد رضي الله عنه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعب. رواه ابن ماجه ورواته ثقات.
معنى التعريس هو المبيت ليلا، التعريس بمعنى المبيت ليلا، لهذا يقول الشاعر فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. يقول هؤلاء من كثرة أكلهم للتمر المحل الذي ناموا فيه أصبح النوى الذي استخلص من التمر عالي المكان اللي هو فيه. وأيضا يقول ما كل تمرة ينزعون نواتها، بعضها يبلعوها مع الله. الشاهد من هذا البيت أن المعرس هو المبيت ليلا، ولهذا ورد في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من إحدى غزواته فعرس يعني نام في الليل، فقال من يحفظ علينا صلاتنا؟ فقال بلال رضي الله عنه أنا. فالحاصل أن إياكم والتعريس على جواد الطريق، جوانب الطريق، جوانب جادة الطريق جانبها، والصلاة عليها أيضا الصلاة في الطريق، هذا يمكن أن تكون الأرض فيها نجاسة بسبب قضاء الحاجة أو بسبب حتى فضلات بعض الحيوانات غير المأكولة كالحمير والسباع، الآن من النجاسة فيها فضلات، فمن أجل هذا نعم فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. هذا الحديث أيضا حسن لغيره. نعم. هذا بالنسبة لزيادة الصلاة إن شاء الله إذا جاءنا باب الصلاة نتحقق فيه. والأصل في الأرض كذا طهارة، لكن هذا تكون مظنة أن يكون فيها نجاسة، معلوم أن الأرض النجسة لا يصلى عليها. نعم. ومكحول.
وعن مكحول رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. رواه أبو داود في مراسيله.
طبعا مكحول كما تعرفون من تابعين، معناته أن روايته مرسلة، وطوال أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحذف إيش الصحابي، فرواه أبو داود في مراسيله، يعني اختص جملة من كتابه بالأحاديث المرسلة التي رواها التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نهى أن يبالى بأبواب المساجد، رواه أبو داود في مراسله. معروف أن الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم بعد ذلك أمر بسجل من ماء فوضعه على بول. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح.
نعم.
الحافظ وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيا مجردا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذن هذا النهي ليس على إطلاقه، وهنا يأتي عندنا مسألة بناء دورات المياه، لو اضطر في البناء أن يكون الحوض المعد لقضاء الحاجة في استقبال القبلة أو استدبارها، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الراجح أنه لا حرج في ذلك، وأن هذا الأحاديث تحمل على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء. أما في البناء فقد ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته خلف بيت حفصة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. فهنا هذه الإشارة قال الحافظ وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها إلى آخره، هذا يشير إلى أن النهي هنا يحمل على الاستقبال أو الاستدبار في الخلاء الأماكن الخالية. أما لو اضطررت مثلا إلى بناء دورة مياه في بيتك أو حتى في المسجد فلم يكن لك مجال لوضع هذه ما يقضى فيها الحاجة إلا إلى جهة القبلة أو استقبالا أو استدبارا، فلا حرج في ذلك ما دام داخل البناء. نعم.
بالنسبة لاستقبالها في الحمام
إيه؟
ما في مشكلة؟
لا ما في مشكلة، على الراجح من أقوال العلماء نعم أنه هذا يعني هذا حديث عن ابن عمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في البناء. وأيضا الصحابة لما فتحوا الشام وفتحوا كذا وجدوا مراحيض إلى كانوا ينحرفون ويستغفرون الله جل وعلا، فدل هذا على أن هذه الأحاديث التي ورد فيها النهي تحمل على قضاء الحاجة في الخلاء الذي لا بناء فيه. نعم. ما يفيد هذا، ما يفيد، لا لا لا، هذا سترة الصلاة. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث الذي ذكرت الآن كل انحرف عن يقول له ولا استغفر الله عنه،
هذا اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا اجتهاد منهم لأنهم جاءوا على مراحيض مبنية إلى جهة القبلة فكانوا ينحرفون بقدر الطاقة. لكن هل هذا يعني أنه تدخل في النهي؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو بول. الراجح أن هذا الحديث يحمل على الخلاء الأماكن الخالية، أما الأماكن التي فيها بناء فلا حرج في ذلك. نعم.
الترهيب للبول في الماء والمغتسل والجهر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم وابن ماجه والنسائي.
هذا حديث أخذ جملة من الترجمة، الترجمة من البول في الماء والمغتسل والجحر، فهذا الحديث خاص بالبول في الماء والمقصود الماء الراكد، لكن لو كان الماء يجري فلا حرج أن يبال فيه لأن الماء البول يزح، لكن المقصود الماء الراكد. نعم.
وعنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.
يقول الإمام الألباني هذا إسناد ضعيف، أنه يناقض الحديث الوارد في نعم.
وعن بكر بن ماعز قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في طسق في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن والحاكم وقال صحيح الإسلام.
المراد بالمغتسل كانوا في السابق يخصون جزء من الأرض التي الرخوة فيغتسل الواحد فيها، ليس فيها دورة مياه ولا شيء ولا فيها تصريف للماء، المكان الذي يغتسل فيه أرض يابسة تشفط الماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في مثل هذه الأرض لأنه تتنجس الأرض بكثرة البول مع الماء وقد لا يقدر على إزالة هذه النجاسة. فلكن إذا أن يكون الآن المراحيض المستخدمة معنا محل البول غير المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فالمقصود هنا المحل المغتسل كانوا سابقا يعملون جزء من المكان فيه تراب في الأرض فيغتسل فيه، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في المكان الذي يغتسل فيه لأن هذا يؤدي إلى نجاسة الموقع. نعم.
منتقع
ها؟
بول منتقع.
بول منتقع النقيع هو الذي يترك، يعني هذا الماء لو تركته فيها يعتبر وهي مكسوه يعتبر نقيع ماء منتقع، يعني يبقى يمكث المنتقع يعني اللي يمكث في المكان. نعم.
وعن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أبو داود والنسائي في أول الحديث.
هذا الحديث أيضا لقيت رجلا، معلوم عندنا في علوم الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر ما دام رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتشط أحدنا كل يوم، معلوم أن مشط الشعر سنة ولكن يكون غبا يوم عن يوم، والنهي هنا للتنزيه فقط ما يعتبر للكراهة أو كذا، لو احتاج الإنسان أن يمشط شعره يوميا فلا حرج، أو يبول في مغتسله الثاني الكراهة فيه قوية، ولهذا الفقهاء يسمون بعض الدلالات دلالة الاقتران، يعني لا يمكن أن يقال بأن النهي عن البول في المغتسل والنهي عن الامتشاط يوميا كلاهما في الكراهة سواء، لا، سميها الفقهاء دلالة الاقتران. يعني كيف دلالة الاقتران؟ يعني ورد في الحديث تقطع صلاة المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود في بعض الروايات، فخرجت المرأة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في قبلته، خرجت ما تبطل الصلاة لأن النهي أصبح للكراهة، خرج الحمار باعتراض عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالأتان أمام بعض الصف في منى، بقي الكلب، ما ورد أنه مر كلب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فهل إذا مر الكلب الأسود أمامك تبطل صلاتك أو لا تبطل؟ خلاف بين الفقهاء، والذين يقولون لا تبطل يقولون هذه دلالة اقتران. دلالة ماذا؟ اقتران، لا تدل على القطعية في التحريم، لأن عندنا ثلاثة حصلنا اثنين طلعوا، المرأة لأن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته فإذا سجد غمزها، إذن هذا خرج أن المرأة تقطع يعني تنقص الأجر أول فقط. الأمر الثاني المرور الحمار، ورد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو قد ناهز الحلم مر على أتان أمام بعض الصف، بقي الكلب، ما ورد أن كلبا مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فهل يقال بأنه تقطع الصلاة بمرور الكلب أو لا يقال؟ الذين قالوا لا تقطع قالوا بأن هذه الدلالة دلالة اقتران، ودلالة الاقتران لا تدل على القطعية. عندنا هنا النهي عن ماذا؟ عن الامتشاط يوميا وعن البول في المستنقع أو محل المغتسل في المغتسل، هنا كلاهما نهي، لكن لا يقال بأن النهي عن الامتشاط يوميا مثل النهي عن البول في المغتسل، لأن البول في المغتسل يفضي إلى نجاسة الموقع. نعم. لا لا، هذا مسألة محققة، يعني هذا الحديث طال فيه الجدل كثير، وكما تعرفون أن الجمهور أيضا هم الذين يقولون بأن الصلاة معنى تبطل يعني أنها ينقص أجرها، وجدوا مخرج للثنتين وبقي الكلب. فما خرج الجماعة الذين قالوا لا يقطع مرور الكلب قالوا بأن هذه الدلالة دلالة اقتران، ودلالة الاقتران غير قطعية. نعم تفضل.
يعني استدلوا شيخ الحمار بالكلب
كيف الحديث يقطع صلاة الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب؟ هذا حديث في صحيح مسلم يقطع، يعني يقطع. قالوا الآن دليل بأن المرأة تقطع هذا يدل على نقص الأجر فقط ولا يدل على إبطال الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة أمامه، فإذا سجد غمزها حتى ترفع رجلها من أمامه، خرج هذا الواحد. المرة الثانية مسألة مرور الحمار، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر على أتان في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فمر أمام ردود أهل الفقه لهم كلام طويل عريض، قالوا أنه مر أمام الصف والإمام سترة لمن خلفه، فهذا ما. لكن المسألة كما قلت لكم، بس لما جاب هذه جبنا هذه الدلالة علشان عندما نقرأ نعرف أن هذا السر يا إخوة، هذا السر في مثل هذه الدروس. يعني يجب أن تعرفوا بأن هذه الدروس لا تعطيكم علم كبير، إنما تدلكم على كيفية الاستفادة من الكتب، كيفية الوصول إلى معرفة المسائل الفقهية. ولهذا نجد في تراجم المشايخ الكبار، نجد في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز درس الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، على الشيخ فلان درس القواعد الأربع، درس تحفة الأطفال، درس ملحة الإعراب، درس البيكونية، درس كذا. هذه كلها مفاتيح يستطيع من خلالها أن يعرف كيف يدرس وكيف يستفيد. احنا عندما يمر بنا شيء من هذه الأشياء نستعرضها لغرض ايش؟ تفتيح الأذان. نعم واصل.
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة النساء منه.
هذا الحديث ضعيف، لكن النهي عن البول في مكان المغتسل هذا قد ورد، ثبت بأحاديث أخرى صحيحة. نعم.
وعن قتادة بن عبد الله بن سرجسي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قال لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن.
ويقال بأن سبب موت سعد بن عبادة أنه بال في جحر، قالت الجن نحن قتلنا سيد الأنصار سعد بن عبادة. ولكن هذه المهم أن النهي وارد، النهي وارد، أنه قد يكون أمامك شيء ما تعرف كذا، قد يكون هذا من التنزه ومن الآداب. نعم. ايش هذا التعليل في ايش في الجحر؟ اي نعم احتمل اخر. نعم.
الترهيب من الكلام على الخلاء،
يعني الترهيب عن الكلام اثناء قضاء الحاجة. نعم.
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجع اثنان على غائبهما، ينظر كل واحد منهما الى عورة صاحبه، الى عورة صاحبه، فان الله يمكث على ذلك. رواه ابو داود بن ماجه واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه ولفظه كلفظ ابي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائب كاشفين عن عوراتهم عن عوراتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمكث على ذلك. رواه كلهم من رواية هلال بن عياض أو عياض بن هلال عن أبي سعيد، وعياض هذا روى له أصحاب السنن، ولا أعرفه بجرح ولا عدالة، وهو في عداد المجهولين. قوله يضربان الغائط قال أبو عمر وصاحب فاعلم يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت.
يعني معنى يضربان الغائط أي يمشيان إلى المحل الذي يقضى فيه الحاجة. والغائط هي الأشجار الملتفة، لكن سميت كناية عن قضاء الحاجة لأن المقصود أن قضاء الحاجة يكون في أماكن ساترة. فكلمة الغائط هذه ليس المقصود بها العذرة، إنما كني بها عنها، لأن في الأصل الغائط هي الأشجار الملتفة. فهذا الحديث يدل على كراهية، على آداب من آداب قضاء الحاجة، وهو أن يقضي الرجل أو المرأة حاجته وحده وأن لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة. فقوله يتناجى يعني كلام، وأن لا ينظر إلى عورة صاحبي. وهذه لو لم تكن موجودة ما ذكرت في الحديث، لكن توجد. خاصة نعرف كنا زمان مع بعض العوام هذا يفعلون هذا، فمن أجل هذا جاء التحذير من هذا الخلق لما فيه من إساءة الأدب ومن الاطلاع على العورات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج اثنان من الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما فإن الله عز وجل يمكث على ذلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الليل.
هذا الحديث والذي قبله كلها رويت بأسانيد حسنة، وبمجموعها وصلت إلى درجة الصحيح لغيره. وهو أيضا ينهى عن الحديث في أثناء قضاء الحاجة أو بعد قضاء الحاجة إذا كانت العورة ما زالت مكشوفة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وصل. وفي رواية للبخاري
وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث، وبوب البخاري عليه باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال الخطابي قوله وما يعذبان في كبير معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أراد أن يفعله، وهو التنزه من البول وترك النميمة. ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين، وأن الذنب فيهما هين سهل. قال الحافظ ابن عبد العظيم ولخوف توهم مثل هذا استدرك فقال صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير والله أعلم.
هذا الحديث حديث مهم، وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصية من خواصه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يعلم عذاب القبر. وهذا أمر محجوب عنا، لا يمكن منا أحد أن يعرف عذاب القبر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لسألت الله أن أسمعكم أو أريكم عذاب القبر. هذا الحديث بالنسبة للباب الذي نحن فيه يدل على مشروعية التنزه من البول، يعني بالتجافي وعدم البول على مكان صلب يمكن منه أن يصيب الثياب أو يصيب البدن أو ما شكل ذلك، فإن هذا يؤدي إلى نجاسة الثوب. معروف أن نجاسة الثوب لا تصح الصلاة في الثوب النجس، لأن من شروط الصلاة 9 إزالة النجاسة سواء من البدن أو من الثوب أو من الأرض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس، وإلا فهو كبيرة من الكبائر، لأن الصلاة في النجاء في ثوب النجس أو بدنك نجس أو ما شكل ذلك، هذه صلاة لا تصح، لأن شروط الصلاة تتوفر قبل الدخول في الصلاة. يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فلو أن الإنسان صلى بدون وضوء لكان صلاته غير مقبولة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث يدل على أن التنزه من البول واجب، وأن الشخص ينبغي له أن كذا. أيضا النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، ما هو النميمة؟ يعني مثلا قلت كلام قلت في جامع مكتبة العلوم الإسلامية دورة علمية، هذه نميمة؟ هذا خبر. لكن النميمة تنقل لشخص كلام عن شخص سواء كنت صادقا أو كاذبا على جهة الإفساد، فلان هذا يقابلك ويريك أنه يحبك لكن إذا ذهبت قطعك، هذا كلام نميمة. لكن الألسنة تعتاد، ولهذا يستصغره الناس، فيرى الشخص أنه إذا نقل معائب أخيه إلى آخر أنه أحسن إليه، أو نقل رأي فلان فيه بما يضر ويفسد أن هذا عمل كذا، فيراه أمر سهل. فهذا كله منهي عنه، لا البول في عدم الاستبراء من البول ولا نقل النميمة، كلاهما كبير من الكبائر التي حذر الدين منها، لأن المأمور المسلمون مأمورون بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن نقل الكلام على جهة الإفساد هذا تعاون على العدوان وشق لذات البين، وكذلك الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع شجرة، واعتاد الناس في كثير من البلاد أنهم إذا قبروا الشخص يضعون على قبره شجرة، وهذا موجود في فتح الباري، يعني ما تقول إن ذل أهل بدع ولا لا، لكن التحقيق الفقهاء يحققون المسائل. من الفقهاء من يرى أن وضع الشجرة على القبر بدعة، يقولون بهذا الكلام بدعة، ما توضع الشجرة على القبر. طيب لماذا؟ لازم يسأل الواحد، هذا العلم أساس العلم أن الشخص يسأل. طيب أنت النبي صلى الله عليه وسلم وضع شجرة على القبرين، هذه كيف؟ قالوا هذا خاص بالنبي، ادعاء الخصوصية يبغى دليل. أنت تدعي أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو دليلك بأنه خاص بالنبي؟ قالوا لأن النبي قال إنهما ليعذبان، وإحنا ما ندري لنقبره، ما ندري يعذب ولا لا يعذب، لأن عذاب القبر محجوب عنا، عذاب القبر ونعيمه لا نعلمه من علم الغيب. فإذا الذي يقول بأن الشجرة لا توضع على القبور كلامه أصح من الذي يقول توضع. لماذا؟ لأن دائما لما يكون المسألة فيها خلاف لا بد من تعليل الترجيح، تعليل الترجيح بيان وجه الدلالة اللي عندك والرد على رأي المخالف. فتقول لهؤلاء الذين يقولون لا توضع الشجرة على القبور، لا توضع الأشجار على القبور، هذا عامة القبور الآن عندنا في المملكة لا توضع عليها أشجار، مع أن في فتح الباري يسن أن توضع شجرة على القبر. لكن الذين يقولون لا توضع، لماذا؟ كيف يردون على هذا الحديث؟ قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دليل الخصوصية؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان، ونحن عامة الناس مهما بلغنا من العلم لا يمكن أن واحد منا يدرك عذاب القبر أو نعيم القبر، إلا إذا مات فقد استعاذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فالحاصل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الخصوصية ما فيه من معرفة أنهما يعذبان، وهذا لا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم. احنا ما رحنا للخلاف، عندنا النميمة قول واحد، احنا رحنا للخلاف في وضع الشجرة على القبر، هل مسألتنا خارجة عن الأمور كلها. احنا ما زلنا نقول ان عدم الاستبراء من البول هذا كبيرة، والنميمة كبيرة، لكن مسألتنا هي وضع الشجر على القبور. يعني انت عندما تحضر عند ناس تشوف الا واحد معه شجرة وجاي يبغى يغرسها على القبر، واحد ثاني يأتي يقول له ممنوع. نحن الآن كطلاب علم، من صاحب الحق أو من رأيه مقبول، اللي يقول تضع ولا اللي يقول لا تضع؟ نقول الذي يقول لا تضع. طيب واللي يقول لا تضع، اللي يقول تضع ما يستدل بهذا الحديث؟ يقال له بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما دليل الخصوصية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهما يعذبان. نعم. كيف؟ لا ما نزيد، خلص نوقف عند مكاننا، لا نضع. نوقف يعني لماذا لا نضع؟ يعني الآن الطلاب العلم عندما يقرأوا في شرح هذا الحديث في فتح الباري يجد أنه نص بأنه يسن أن توضع شجرة على القبر، لكن علق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الطبعة التي أشرف عليها وقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نتأمل نجد أن الخصوصية لها وجه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدارقطني كلهم من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه، وقال الدارقطني إسناده لا بأس به، والقتات مختلف في توثيقه.
إذن هذا الحديث أيضا يدل على جزئية مما دل عليه الحديث السابق، وهو مشروعية الاستبراء من البول. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. رواه الدارقطني وقال المحفوظ مرسل.
هذه الأحاديث اللي يورد فيها عامة، ليس المقصود أنه خلاص إذا بقية الأعمال افعلها، لا، إنما المقصود التنفير، كما ورد أن تسمية الفاتحة بالصلاة مع أنها جزء من الصلاة، كما ورد الطهور شطر الإيمان نصفه، ومعروف هذا الكلام. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين فقال: إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتيان بجريدة. قال أبو بكرة: فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين إنهما يعذبان بغير كبير الغيبة والبول. رواه أحمد الطبراني في الأوسط واللفظ له، وابن ماجه مختصرا من رواية البحر بن مرار عن جده أبي بكرة ولم يدرك.
إذن إلى هنا نقف وعند هذه الأحاديث، وغدا إن شاء الله تعالى سيكون درسنا بعد العصر، ولا حرج أن نمدد إذا رغبتم. عندي بعض الأسئلة. يقول: مرور المرأة والحمار والكلب جاء في الحديث بأنها تقطع الصلاة، أما الاستدلال بعائشة رضي الله عنها فهي لم تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخذها أمامه، وأما مرور الحمار في بعض الصف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه سترة ولم يمر أمامه، فلو مر الحمار في جميع الصفوف فإنها لا يمنع كما لا تمنع المرأة، ومن باب أولى لا يمنع الرجل لأن سترتهم الإمام. قلت لكم بأن الراجح، أقولها بملء فمي، بأن المرأة ومرور الحمار ومرور الكلب لا يقطع الصلاة، يعني يبطلها، والمقصود ينقص أجرها، وهذا ما هو موجود في كتب شرح هذا الحديث، من أرادها فليرجع إليه وسيجد فيها الردود الكثيرة في هذه المسألة. فالراجح أنها حتى مرور الكلب، مع أن بعض الفقهاء يرى بأن الكلب أيضا يخصص بالأسود لأنه شيطان، لكن الراجح من أقوال الفقهاء بأن هذه الأمور الثلاثة لا تقطع الصلاة، يعني بمعنى لا تبطلها، وإنما المقصود لا تنقص أجرها، مثل أحاديث لا صلاة لمن لجار المسجد إلا في المسجد، معناته لا صلاة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له صلاة، صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة، وفي رواية ب25 ضعفا. هنا يقول هل يجوز البول في المسبح؟ إذا غلبك البول والماء أكثر من قلتين ولا يمكن أن يغير هذا البول أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الطعم أو الرائحة، فلا حرج في ذلك ولا يعتبر هذا الماء نجس. هل يجوز الحناء للرجال؟ نعم يجوز، بس بشرط ألا يكون مشابه للنساء، لا يستعمله استعمال النساء النقشات أو في الأيدي أو في شيء، فهذا يعتبر منهي، لكن الراجح الجواز في هذا، لأنه هو علاج، وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه شيء استعمل الحناء، لكن لم يثبت بنص صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تحنى في رجليه أو كذا. فالراجح أنه إن كان فيه تشبه بالنساء فهو ممنوع، يعني هذا الثوب الأبيض معي، امرأة تصنعه فستان وأنا صنعته، يعني فساتين الفرح الآن، لو أرادت امرأة أن تصنع من هذا القماش فستان فرح وتعمل له يعتبر كذا، لكن أنا لحلال وهي لها حلال، سبب بأنه الحنة إذا استعمل على طريقة النساء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول المخنث الذي كان يتحنى كما تتحنى النساء، فالحاصل أنه ينهى عنه إذا كان. هل يشرع الاكتحال بالإثبت أو غيره قبل النوم وكيفيته؟ ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة، كان يكتحل قبل نومه، الحاصل أنه ما في شيء، إنما المنهي كما قلت لكم هو التشبه بالنساء، يعني النساء مثلا تضع خارج الجفن وتضع أشياء، فهذا المنهي عنه. هذه بعض الأسئلة. نعم. ها؟ على عموم بشروا ولا تنفروا، ما في شيء، هذا ممتاز. أي نعم. هذه كلها توجيهات وسأراجعها إن شاء الله. بعض الشباب عنده بعض الإشكالات تحتاج إلى مراجعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. كنا قد بدأنا في الباب الأول من أبواب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله تعالى، وبدأ كما قلنا بما يبدأ به أكثر المؤلفين بذكر الأحاديث الواردة في شرط الإخلاص الذي هو شرط لصحة الأعمال، مع الشرط الثاني وهو الموافقة لشرع الله جل وعلا. وقد ختمنا ذلك الباب بما يتعلق بالنية، وأنها شرط لصلاح الأعمال أو فسادها، وختم ذلك ببعض مزايا النية، وهي أن المسلم يثاب على النية الصالحة وإن لم يتمكن من أداء العمل، ولا يعاقب على النية السيئة إذا لم يعمل. وهنا وقفنا، فنبدأ بهذا الحديث. نعم، من القارئ؟ اقرأ. استغفر. يعملها إذن هذا الحديث يدل على أهمية النية، وأنها شرط في صحة العمل، وقد يحكم من خلالها على العمل بفساد إذا ساءت النية. فهذا الحديث يبين فيه أن العبد إذا هم بالسيئة فلم يعملها فلا تكتب عليه حتى يعملها. وهنا لما قلنا للأخ حتى يعملها، كما تعرفون بأن المضارع ينصب بأن مضمرة بعد حتى، وهنا سبقها نهي، فالقاعدة مستقيمة من ناحية اللغة العربية. فهنا يبين أن العبد لا يعاقب إلا إذا فعل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فهذا يبين أهمية النية، وأن الله جل وعلا لا يكتب على العبد شيء حتى يفعل أو حتى يتكلم إن كان المقصود كلاما، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا يدل على رحمة الله جل وعلا بعباده، وأنه يضاعف لهم أجر الحسنات ويمحو عنهم السيئات. وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وهنا إشكالية تأتي، وهي لو حيل بينه وبين السيئة، أراد أن يسرق فجاء إلا وصاحب المال موجود والأبواب موصدة ولم يتمكن. لفظ الحديث يدل على أنه كان عازما على فعل سيئة لكنه تركها من أجل الله، رده الوازع الديني الموجود في قلبه منعه أن يقع في هذه السيئة. لكن يبقى معنا لو حيل بينه وبينها، أراد أن يسرق فجاء إلا والأبواب موصدة وصاحب الدكان أو المحل حارس في اسمه مفتح عيونه على آخر شيء، فلو حيل بينه وبينها هل تكتب له حسنة؟ أن تكتب عليه سيئة لا تكتب، فالنية النية بعمل السوء لا تكتب إلا في الحرم، قول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن بقية هذه، لكن هل تكتب له حسنة أو لا خلاف بين الفقهاء. يعني لو رجع من نفسه فله تكتب له حسنة، ويأتي مثل الذي أراد أن يفعل بالمرأة ثم بعد ذلك رجع من أجل الله جل وعلا، فقد يثاب بأكثر من حسنة، وقد يصرف الله عنه سوءا أو يسهل له أمور بسبب هذه النية التي حجزته عن فعل المعصية. لكن يبقى مسألة لو أنه حيل بينه وبين السيئة هل تكتب له حسنة؟ أما سيئة فلا تكتب عليه، لكن يبقى هل تكتب له حسنة أو لا تكتب خلاف بين الفقهاء، وفضل الله واسع. أما إذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فقد مضى أن الله جل وعلا يكتب بالنية الصالحة للعبد الأجر، كحديث من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، ومن طلب الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وحديث إن بالمدينة أقواما ما نزلتم منزلا إلا وكانوا معكم حبسهم العذر، فهذا يدل على الثواب على النية، نية العمل الصالح يثاب عليه العبد وإن لم يعمل. فإن كتبها فاكتبوها له بعشر حسنات إلى 700 ضعف، هذا معلوم مضاعفة الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وإلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نعم تفضل. هذا الحديث فيه تأييد لمن يرى أن من هم بسيئة فحيل بينه وبينها أنها تكتب له حسنة، فهذا لأنه قال لم تكتب عليه مباشرة، ما قال فتركها من أجلي، قال فتركها لم تكتب عليه. فهذا كما قلت لكم بأن المسألة لو هم بسيئة فلم يتمكن من فعلها، هناك الأول الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم فتركها من أجلي، كانت نيته أنه تركها لأجل لله جل وعلا، فهذا تكتب له حسنة بلا خلاف. لكن لو حيل بينه وبينها من الفقهاء من يرى بأنها تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة إلا إذا فعلها، ومن أدلتهم هذه الرواية في صحيح مسلم لأنه أطلق ولم يقل من أجلي. نعم
قال
هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديثان السابقان بأن الحسنة من هم بها تكتب له حسنة وإن لم يعملها وإذا عملها كتبت له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة إذا هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. نعم. لا ما هو قيد، موضح مثلها بيدي نفس المعنى، ما في قيد هنا. هذا الأول الحديث المتفق عليه كتب فيه وإن تركها من أجلي، فهنا الأحاديث مترادفة. نعم. نعم. هذا حديث يدل على أن النية تصحح العمل حتى وإن وقع في غير موقعه، النية تصحح العمل وإن وقع في غير موقعه، يعني لو أراد أن يتصدق على مسكين فصادف غنيا فأجر الصدقة وارد لأنه نوى أن يتصدق على مسكين فأعطى غني، فبهذه النية يسقط عنه الواجب إن كانت هذه الصدقة زكاة أو كفارة أو ما شاكل ذلك، فيسقط عنه بهذا العطاء لأن نيته أن يدفعها إلى المستحق، فلو صادف غير المستحق فالأجر واصل والذمة بريئة بهذه النية. فهذا كما تعرفون بأن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الأصل ولا إلى الفرع، يعني لا يجوز أن تدفع زكاتك إلى أصولك الأم والأب، ولا يجوز أن تدفعها إلى الفروع الأبناء والبنات وما شاكل ذلك. هذه الزكاة لماذا؟ لأن هؤلاء يجب عليك نفقتهم في مالك إذا كانوا يستحقون النفقة بدون أن يجب عليك زكاة أو غير زكاة، لأن هؤلاء من الأصول والفروع. لكن هنا يزيد عليه زكاة فأرسل بزكاته إلى المسجد فوضعت في يد ابنه، لو أنه أعطاه من البيت ما برئت ذمته، فهنا يزيد نوى دفع الزكاة ومعا أخذها بنية أنها صدقة وصلته من البيت، فهنا العبرة بالنية، اعتبرت إيش؟ النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بينهما قال لك يا يزيد ما أردت، يعني وصلت زكاتك وبرئت ذمتك لأنك أخرجتها بنية أن تدفعها إلى مستحقها، وأنت يا معن لك ما أخذت لأنك عندما أخذتها ما كنت تريد أن تأخذ من مال أبيك، كنت أخذتها بنية أن هذه صدقة وأنت من أهل الصدقة. فهنا يبين أن النية لها الأثر الكبير في العمل صحة وفسادا، وجدنا أمثلة على أن النية إذا فسدت تحبط العمل كما في الثلاثة الذين يؤمر بهم إلى النار وهم قارئ ومجاهد وصاحب مال. هذه هذا الأبواب، واختصر كثير وترك كثير من الترغيب والترهيب، يعني هذه الأحاديث التي أوردها ترك الإخلاص الرياء والإخلاص في العلم وأبواب كثيرة تركها بنية الاختصار. نعم تفضل تفضل ادخل الباب. عن أو ظلهم، هذه أو من حروف العطف. نعم. والترغيب صح لأنك عندك الترهيب. وترغبوا. يلا مشاء. نعم ايه نعم واضح قوله اللعنان
اللعنين يريد الأمرين الجانبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، فلما كان سببا لذلك أضيف الفعل إليهما فكان كأنهما اللعنان.
يعني هذا بداية في باب جديد وهو الترهيب من قضاء الحاجة في الأماكن التي يرتادها الناس، فالناس يمرون في الطريق والناس يستظلون في الأماكن المعدة لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ارتاد لقضاء حاجته أحد هذين المكانين إما الطريق أو الظل فإنه يكون سببا في أن يسب. فعندما تمر انت في طريق وتصادف أمامك عذرة أو بول تتكلم على من فعل هذا، وقد يصل الأمر إلى اللعن والسب. وعندما تريد أن تستظل في ظل شجرة فتجد من قضى حاجته فيه، هذا يكون سبب بأن تفعل تسب هذا الشخص وتشتمه، وقد يصل الشتم إلى كذا. ولهذا كثير من النصوص فيها الدلالة على أن فعل السبب يؤدي إلى أثر المسبب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، قال ومن قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إذن هذا الحديث يبين أن المسلم ينبغي له عند قضاء حاجته أن يرتاد الأماكن التي لا تعرضه للسب والشتم. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود بن ماجه كلاهما عن أبي سعيد الحميري عن معاذ، وقال أبو داود هو مرسل يعني أن أبا سعيد لم يدرك معاذا. الملاعن مواضع اللعن. قال الخطابي والمراد هنا بالظل هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلا ومنزلا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه الحاجة تحته، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حايش من النخل وهو لا محالة له
ظل
له وهو لا محالة له ظل انتهى.
إذن هذا توضيح يبين أنه قد يرد عليك بعض الأحاديث فيها قضاء الحاجة في الظل، وهذا الحديث يبين أن هناك ملاعن ثلاث وهي الظل وقارعة الطريق ومورد الماء يعني الماء الذي يرده الناس، فهذه الأماكن تكون سبب لشتم من يقضي حاجته فيها. لكن هنا احتاط، قال قد تجد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى حائط، والحائط الأشجار الملتفة، فمثل هذه لها ظل، فيقال يقيد بأن المقصود الظل الذي يرتاده الناس فإذا كان مجموعة أشجار لا يرتادها الناس للظل مجتمع بعضها إلى بعض فلا حرج أن تقضى الحاجة في تلك الأشجار، لكن المقصود هنا ما يتخذ من الأشجار ظلا سواء كان في مكان أو كان في محل مرعى إذا جاء الرعاة يجلسون تحت هذه الشجرة أو يرتاده الناس للراحة كالأشجار التي تكون على في المتنزهات أو تكون في على جنبات الطريق أو ما شكل ذلك، فهذا تقييد في مكانه. وهو إشارة إلى جمع، لأن الفقهاء من طرقهم أن يجمعوا بين النصوص المختلفة. فقد يقول قائل: أنا كنت أقرأ في باب قضاء حاجة فقرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاد حائطا للأنصار فقضى حاجته فيه، كيف هنا ينهى عن قضاء الحاجة في الظل وهنا كذا؟ يجمع بينهما أن المقصود بالظل هنا الظل الذي يعده الناس للراحة. نعم تفضل.
تحت حايش أو حائط
يطلق على هذا، حائط وحايش. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: والملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقعماء. رواه أحمد.
أي هذا الحديث والذي قبله أحاديث حسن لغيره، يعني مجموعة الطرق يستفاد منها أن يكون الحديث فيه ضعف، لكن بمجموع الطرق يعتبر حسن لغيره. هذا الحديث يدل على السابق، لأن نقع الماء هو المورد، نقع الماء هو المورد، فهذا نهي عن ارتياد هذه الأماكن الثلاثة، وسميت بالملاعن لأنها سبب لشتم من ارتادها لقضاء حاجته. نعم.
وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.
هذا خص الطرق، والأذى عام، سواء أذاهم بالقضاء الحاجة في هذه الأماكن، أو آذاهم بوضع الأوساخ فيها ووضع الأشواك أو ما شاكل ذلك، كل ذلك يطلق عليه أذية. نعم.
وعن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء يوشك أن تفتينا في الخراء. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي وغيرهما، ورواته ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري. قوله يوشك بكسر الشين،
يوشك
بكسر الشين المعجمة وفتحها،
يوشك ويوشك
لغية معناه
وفتحها لغية يعني لغة صغيرة. المشهور
لغية،
المشهور كسر الشين
لغية معناها يكاد ويسر
يعني. أيوة.
والخرى والسخيمة الغائط.
هذا الحديث ضعيف، لكن مضى معنا أنه في باب الترغيب والترهيب استدل بالأحاديث الضعيفة، ولهذا ذكر المنذري سبب التضعيف وهو محمد بن عمرو الأنصاري. قوله يوشك هذا بكسر الشين، ويوشك بفتحها، هل يختلف المعنى؟ ها، يوشك ويوشك، أيهما مبني للمعلوم وأيهما مبني للمجهول؟ للمعلوم. يوشك ويوشك للمجهول، هذا هو الخلاف. إذن هذا الحديث يدل على النهي عن قضاء الحاجة في الطريق لما يترتب على ذلك من كذا. لكن لماذا لم يحصل الدندنة الكثيرة على معنى هذا الحديث؟ لأن هذا يجعل هذا العمل كبيرا من الكبائر. تعرفون أن الكبيرة هي ما توعد عليها بلعن أو غضب، وهذا فيه لعن. فلو قلنا أن هذا الحديث يعني نجزم بمعناه لكان فيه إيش؟ فيه يعني تجاسر كثير، باعتبار أن هذا العمل كبيرة من الكبائر، لأن من تعريف الكبائر أنه ما توعد عليه بلعن أو غضب أو طرد من رحمة الله. لكن كما قلت لكم الحديث فيه ضعف. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال
عنهما جابر بن عبد الله بن حرام أبوه صحابي استشهد في أحد رضي الله عنه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعليس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعب. رواه ابن ماجه ورواته ثقات.
معنى التعريس هو المبيت ليلا، التعريس بمعنى المبيت ليلا، لهذا يقول الشاعر فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. يقول هؤلاء من كثرة أكلهم للتمر المحل الذي ناموا فيه أصبح النوى الذي استخلص من التمر عالي المكان اللي هو فيه. وأيضا يقول ما كل تمرة ينزعون نواتها، بعضها يبلعوها مع الله. الشاهد من هذا الحديث البيت أن المعرس هو المبيت ليلا، ولهذا ورد في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من إحدى غزواته فعرس يعني نام في الليل، فقال من يحفظ علينا صلاتنا؟ فقال بلال رضي الله عنه أنا. فالحاصل أن إياكم والتعريس على جواد الطريق، جوانب الطريق، جوانب جادة الطريق جانبها، والصلاة عليها أيضا الصلاة في الطريق، هذا يمكن أن تكون الأرض فيها نجاسة بسبب قضاء الحاجة أو بسبب حتى فضلات بعض الحيوانات غير المأكولة كالحمير والسباع، الآن من النجاسة فيها فضلات، فمن أجل هذا نعم. فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. هذا الحديث أيضا حسن لغيره. نعم. هذا بالنسبة لزيادة الصلاة، إن شاء الله إذا جاءنا باب الصلاة تحقق فيه. والأصل في الأرض كذا طهارة، لكن هذا تكون مظنة أن يكون فيها نجاسة، معلوم أن الأرض النجسة لا يصلى عليها. نعم. ومكحول.
وعن مكحول رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. رواه أبو داود في مراسيله.
طبعا مكحول كما تعرفون من التابعين، معناته أن روايته مرسلة، وطوال أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحذف إيش الصحابي، فرواه أبو داود في مراسيله، يعني اختص جملة من كتابه بالأحاديث المرسلة التي رواها التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نهى أن يبالى بأبواب المساجد، رواه أبو داود في مراسله. ومعروف أن الأعرابي الذي بالى في ناحية من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم بعد ذلك أمر بسجل من ماء فوضعه على بوله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح.
نعم.
وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيا مجردا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذن هذا النهي ليس على إطلاقه، وهنا يأتي عندنا مسألة بناء دورات المياه، لو اضطر في البناء أن يكون الحوض المعد لقضاء الحاجة في استقبال القبلة أو استدبارها، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الراجح أنه لا حرج في ذلك، وأن هذا الأحاديث تحمل على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء. أما في البناء فقد ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته خلف بيت حفصة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. فهنا هذه الإشارة قال الحافظ وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها إلى آخره، هذا يشير إلى أن النهي هنا يحمل على الاستقبال أو الاستدبار في الخلاء الأماكن الخالية. أما لو اضطررت مثلا إلى بناء دورة مياه في بيتك أو حتى في المسجد فلم يكن لك مجال لوضع هذه ما يقضى فيها الحاجة إلا إلى جهة القبلة أو استقبالا أو استدبارا، فلا حرج في ذلك ما دام داخل البناء. نعم.
بالنسبة لاستقبالها في الحمام
إيه؟
ما في مشكلة؟
لا ما في مشكلة، على الراجح من أقوال العلماء نعم أنه هذا يعني هذا حديث عن ابن عمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في البناء. وأيضا الصحابة لما فتحوا الشام وفتحوا كذا وجدوا مراحيض إلى كانوا ينحرفون ويستغفرون الله جل وعلا، فدل هذا على أن هذه الأحاديث التي ورد فيها النهي تحمل على قضاء الحاجة في الخلاء الذي لا بناء فيه. هنا ما يفيد هذا، ما يفيد، لا لا لا، هذا سترة الصلاة. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم. آه. بالنسبة للحديث الذي ذكرت الآن، كل انحرف عن القبلة ولا استغفر الله عليه.
هذا اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا اجتهاد منهم لأنهم جاءوا على مراحيض مبنية إلى جهة القبلة، فكانوا ينحرفون بقدر الطاقة. لكن هل هذا يعني أنه تدخل في النهي؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو بول. الراجح أن هذا الحديث يحمل على الخلاء الأماكن الخالية، أما الأماكن التي فيها بناء فلا حرج في ذلك. نعم.
الترهيب للبول في الماء والمغتسل والجهر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم وابن ماجه والنسائي.
هذا حديث أخذ جملة من الترجمة، الترجمة من البول في الماء والمغتسل والجحر، فهذا الحديث خاص بالبول في الماء والمقصود الماء الراكد، لكن لو كان الماء يجري فلا حرج أن يبال فيه لأن الماء البول يزح، لكن المقصود الماء الراكد. نعم.
وعنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.
يقول الإمام الألباني هذا إسناد ضعيف، أنه يناقض الحديث الوارد في نعم.
وعن بكر بن ماعز قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ينقع بول في طسق في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسله، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن والحاكم وقال صحيح الإسلام.
المراد بالمغتسل كانوا في السابق يخصون جزء من الأرض التي الرخوة فيغتسل الواحد فيها، ليس فيها دورة مياه ولا شيء ولا فيها تصريف للماء، المكان الذي يغتسل فيه أرض يابسة تشفط الماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في مثل هذه الأرض لأنه تتنجس الأرض بكثرة البول مع الماء وقد لا يقدر على إزالة هذه النجاسة. فلكن إذا أن يكون الآن المراحيض المستخدمة معنا محل البول غير المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فالمقصود هنا المحل المغتسل كانوا سابقا يعملون جزء من المكان فيه تراب في الأرض فيغتسل فيه، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في المكان الذي يغتسل فيه لأن هذا يؤدي إلى نجاسة الموقع. نعم.
منتقع
إيه؟
بول منتقع.
بول منتقع النقيع هو الذي يترك، يعني هذا الماء لو تركته فيها يعتبر وهي مكسوه يعتبر نقيع، ماء منتقع يعني يبقى يمكث، المنتقع يعني اللي يمكث في المكان. نعم.
وعن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، رواه أبو داود والنسائي في أول الحديث.
هذا الحديث أيضا لقيت رجلا، معلوم عندنا في علوم الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر ما دام رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتشط أحدنا كل يوم، معلوم أن مشط الشعر سنة ولكن يكون غبا يوم عن يوم، والنهي هنا للتنزيه فقط ما يعتبر للكراهة أو كذا، لو أحتاج الإنسان أن يمشط شعره يوميا فلا حرج، أو يبول في مغتسله الثاني الكراهة فيه قوية، ولهذا الفقهاء يسمون بعض الدلالات دلالة الاقتران، يعني لا يمكن أن يقال بأن النهي عن البول في المغتسل والنهي عن الامتشاط يوميا كلاهما في الكراهة سواء، لا، سميها الفقهاء دلالة الاقتران. يعني كيف دلالة الاقتران؟ يعني ورد في الحديث تقطع صلاة المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود في بعض الروايات، فخرجت المرأة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في قبلته، خرجت ما تبطل الصلاة لأن النهي أصبح للكراهة، خرج الحمار باعتراض عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالأتان أمام بعض الصف منها، بقي الكلب، ما ورد أنه مر كلب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فهل إذا مر الكلب الأسود أمامك تبطل صلاتك أو لا تبطل؟ خلاف بين الفقهاء، والذين يقولون لا تبطل يقولون هذه دلالة اقتران. دلالة ماذا؟ اقتران، لا تدل على القطعية في التحريم، لأن عندنا ثلاثة حصلنا اثنين طلعوا، المرأة لأن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته فإذا سجد غمزها، إذن هذا خرج أن المرأة تقطع يعني تنقص الأجر أول فقط. الأمر الثاني المرور الحمار، ورد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو قد ناهز الحلم مر على أتان أمام بعض الصف، بقي الكلب، ما ورد أن كلبا مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فهل يقال بأنه تقطع الصلاة بمرور الكلب أو لا يقال؟ الذين قالوا لا تقطع قالوا بأن هذه الدلالة دلالة اقتران، ودلالة الاقتران لا تدل على القطعية. عندنا هنا النهي عن ماذا؟ عن الامتشاط يوميا وعن البول في المستنقع أو محل المغتسل في المغتسل، هنا كلاهما نهي، لكن لا يقال بأن النهي عن الامتشاط يوميا مثل النهي عن البول في المغتسل، لأن البول في المغتسل يفضي إلى نجاسة الموقع. نعم. لا لا، هذا مسألة محققة، يعني هذا الحديث طال فيه الجدل كثير، وكما تعرفون أن الجمهور أيضا هم الذين يقولون بأن صلاة معنى تبطل يعني أنها ينقص أجرها، وجدوا مخرج للثنتين وبقي الكلب، فما خرج الجماعة الذين قالوا لا يقطع مرور الكلب قالوا بأن هذه الدلالة دلالة اقتران، ودلالة الاقتران غير قطعية. نعم تفضل.
يعني استدلوا الشيخ قالوا الحمار بالكلب
كيف الحديث يقطع صلاة الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب، هذا حديث في صحيح مسلم يقطع يعني يقطع. قالوا الآن دليل بأن المرأة تقطع هذا يدل على نقص الأجر فقط ولا يدل على إبطال الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة أمامه، فإذا سجد غمزها حتى ترفع رجلها من أمامه، خرج هذا الواحد. المرة الثانية مسألة مرور الحمار، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر على أتان في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فمر أمام الردود. أهل الفقه لهم كلام طويل عريض، قالوا أنه مر أمام الصف والإمام سترة لمن خلفه، فهذا ما، لكن المسألة كما قلت لكم، بس لما جاب هذه جبنا هذه الدلالة علشان عندما نقرأ نعرف أن هذا السر يا إخوة، هذا السر في مثل هذه الدروس. يعني يجب أن تعرفوا بأن هذه الدروس لا تعطيكم علم كبير، إنما تدلكم على كيفية الاستفادة من الكتب، كيفية الوصول إلى معرفة المسائل الفقهية. ولهذا نجد في تراجم المشايخ الكبار، نجد في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز درس الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، على الشيخ فلان درس القواعد الأربع، درس تحفة الأطفال، درس ملحة الإعراب، درس البيكونية، درس كذا. هذه كلها مفاتيح يستطيع من خلالها أن يعرف كيف يدرس وكيف يستفيد. احنا عندما يمر بنا شيء من هذه الأشياء نستعرضها لغرض تفتيح الأذان. نعم واصل.
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الإسراف منه.
هذا الحديث ضعيف، لكن النهي عن البول في مكان المغتسل هذا قد ورد، ثبت بأحاديث أخرى صحيحة. نعم.
وعن قتادة بن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قال لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن.
ويقال بأن سبب موت سعد بن عبادة أنه بال في جحر، قالت الجن نحن قتلنا سيد الأنصار سعد بن عبادة. ولكن هذه المهم أن النهي وارد، النهي وارد، أنه قد يكون أمامك شيء ما تعرف كذا، قد يكون هذا من التنزه ومن الآداب. نعم. ايش هذا التعليل في ايش في الجحر؟ اي نعم يحتمل اخر. نعم.
الترهيب من الكلام على الخلاء،
يعني الترهيب عن الكلام اثناء قضاء الحاجة. نعم.
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجع اثنان على غائطهما، ينظر كل واحد منهما الى عورة صاحبه، الى عورة صاحبه، فان الله يمكث على ذلك. رواه ابو داود بن ماجه واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه ولفظه كلفظ ابي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهم عن عوراتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمكث على ذلك. رواه كلهم من رواية هلال بن عياض أو عياض بن هلال عن أبي سعيد، وعياض هذا روى له أصحاب السنن، ولا أعرفه بجرح ولا عدالة، وهو في عداد المجهولين. قوله يضربان الغائط، قال أبو عمر وصاحب فاعلم يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت.
يعني معنى يضربان الغائط أي يمشيان إلى المحل الذي يقضى فيه الحاجة. والغائط هي الأشجار الملتفة، لكن سميت كناية عن قضاء الحاجة لأن المقصود أن قضاء الحاجة يكون في أماكن ساترة. فكلمة الغائط هذه ليس المقصود بها العذرة، إنما كني بها عنها، لأن في الأصل الغائط هي الأشجار الملتفة. فهذا الحديث يدل على كراهية، على آداب من آداب قضاء الحاجة، وهو أن يقضي الرجل أو المرأة حاجته وحده وأن لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة. فقوله يتناجى يعني كلام، وأن لا ينظر إلى عورة صاحبي. وهذه لو لم تكن موجودة ما ذكرت في الحديث، لكن توجد. خاصة نعرف كنا زمان مع بعض العوام هذا يفعلون هذا، فمن أجل هذا جاء التحذير من هذا الخلق لما فيه من إساءة الأدب ومن الاطلاع على العورات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج اثنان من الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الليل.
هذا الحديث والذي قبله كلها رويت بأسانيد حسنة وبمجموعها وصلت إلى درجة الصحيح لغيره. وهو أيضا ينهى عن الحديث في أثناء قضاء الحاجة أو بعد قضاء الحاجة إذا كانت العورة ما زالت مكشوفة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وصل. وفي رواية للبخاري
وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث، وبوب البخاري عليه باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال الخطابي قوله وما يعذبان في كبير معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أراد أن يفعله، وهو التنزه من البول وترك النميمة. ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل. قال الحافظ ابن عبد العظيم ولخوف توهم مثل هذا استدرك فقال صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير والله أعلم.
هذا الحديث حديث مهم وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وخاصية من خواصه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يعلم عذاب القبر، وهذا أمر محجوب عنا، لا يمكن منا أحد أن يعرف عذاب القبر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لسألت الله أن أسمعكم أو يريكم عذاب القبر. هذا الحديث بالنسبة للباب الذي نحن فيه يدل على مشروعية التنزه من البول، يعني بالتجافي وعدم البول على مكان صلب يمكن منه أن يصيب الثياب أو يصيب البدن أو ما شكل ذلك، فإن هذا يؤدي إلى نجاسة الثوب. معروف أن نجاسة الثوب لا تصح الصلاة في الثوب النجس، لأن من شروط الصلاة التسعة إزالة النجاسة. سواء من البدن أو من الثوب أو من الأرض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس، وإلا فهو كبيرة من الكبائر، لأن الصلاة في النجاء في ثوب النجس أو بدنك نجس أو ما شاكل ذلك، هذه صلاة لا تصح، لأن شروط الصلاة تتوفر قبل الدخول في الصلاة. يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فلو أن الإنسان صلى بدون وضوء لكان صلاته غير مقبولة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث يدل على أن التنزه من البول واجب، وأن الشخص ينبغي له أن كذا. أيضا النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، ما هو النميمة؟ يعني مثلا قلت كلام قلت في جامع مكتبة العلوم الإسلامية دورة علمية، هذه نميمة؟ هذا خبر. لكن النميمة تنقل لشخص كلام عن شخص سواء كنت صادقا أو كاذبا على جهة الإفساد، فلان هذا يقابلك ويريك أنه يحبك لكن إذا ذهبت قطعك، هذا كلام نميمة. لكن الألسنة تعتاد، ولهذا يستصغره الناس، فيرى الشخص أنه إذا نقل معائب أخيه إلى آخر أنه أحسن إليه، أو نقل رأي فلان فيه بما يضر ويفسد أن هذا عمل كذا، فيراه أمر سهل. فهذا كله منهي عنه، لا البول في عدم الاستبراء من البول ولا نقل النميمة، كلاهما كبير من الكبائر التي حذر الدين منها، لأن المسلمون مأمورون بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن نقل الكلام على جهة الإفساد هذا تعاون على العدوان وشق لذات البين، وكذلك الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع شجرة، واعتاد الناس في كثير من البلاد أنهم إذا قبروا الشخص يضعون على قبره شجرة، وهذا موجود في فتح الباري، يعني ما تقول إن ذل أهل بدع ولا لا، لكن التحقيق الفقهاء يحققون المسائل. من الفقهاء من يرى أن وضع الشجرة على القبر بدعة، يقولون بهذا الكلام بدعة، ما توضع الشجرة على القبر. طيب لماذا؟ لازم يسأل الواحد، هذا العلم أساس العلم، أن الشخص يسأل. طيب أنت النبي صلى الله عليه وسلم وضع شجرة على القبرين، هذه كيف؟ قالوا هذا خاص بالنبي، ادعاء الخصوصية يبغى دليل. أنت تدعي أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو دليلك بأنه خاص بالنبي؟ قالوا لأن النبي قال إنهما ليعذبان، وإحنا ما ندري لنقبر، ما ندري يعذب ولا لا يعذب، لأن عذاب القبر محجوب عنا، عذاب القبر ونعيم لا نعلمه من علم الغيب. فإذا الذي يقول بأن الشجرة لا توضع على القبور كلامه أصح من الذي يقول توضع. لماذا؟ لأن دائما لما يكون المسألة فيها خلاف لا بد من تعليل الترجيح، تعليل الترجيح بيان وجه الدلالة اللي عندك والرد على رأي المخالف. فتقول لهؤلاء الذين يقولون لا توضع الشجرة على القبور، لا توضع الأشجار على القبور، هذا عامة القبور الآن عندنا في المملكة لا توضع عليها أشجار، مع أن في فتح الباري يسن أن توضع شجرة على القبر. لكن الذين يقولون لا توضع، لماذا؟ كيف يردون على هذا الحديث؟ قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دليل الخصوصية؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان، ونحن عامة الناس مهما بلغنا من العلم لا يمكن أن واحد منا يدرك عذاب القبر أو نعيم القبر إلا إذا مات فقد استعاذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فالحاصل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الخصوصية ما فيه من معرفة أنهما يعذبان، وهذا لا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم. احنا ما رحنا للخلاف، عندنا النميمة قول واحد، احنا رحنا للخلاف في وضع الشجرة على القبر، هل مسألتنا خارجة عن الأمور كلها. احنا ما زلنا نقول ان عدم الاستبراء من البول هذا كبيرة، والنميمة كبيرة، لكن مسألتنا هي وضع الشجر على القبور. يعني انت عندما تحضر عند ناس تشوف الا واحد معه شجرة وجاي يبغى يغرسها على القبر، واحد ثاني يأتي يقول له ممنوع. نحن الآن كطلاب علم، من صاحب الحق أو من رأيه مقبول، اللي يقول تضع ولا اللي يقول لا تضع؟ نقول الذي يقول لا تضع. طيب واللي يقول لا تضع، اللي يقول تضع ما يستدل بهذا الحديث؟ يقال له بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما دليل الخصوصية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهما يعذبان. نعم. كيف؟ لا ما نزيد، خلص نوقف عند مكاننا، لا نضع. نوقف يعني لماذا لا نضع؟ يعني الآن الطلاب العلم عندما يقرأوا في شرح هذا الحديث في فتح الباري يجد أنه نص بأنه يسن أن توضع شجرة على القبر، لكن علق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الطبعة التي أشرف عليها وقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نتأمل نجد أن الخصوصية لها وجه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدارقطني كلهم من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه، وقال الدارقطني إسناده لا بأس به، والقتات مختلف في توثيقه.
إذن هذا الحديث أيضا يدل على جزئية مما دل عليه الحديث السابق، وهو مشروعية الاستبراء من البول. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. رواه الدارقطني وقال المحفوظ مرة.
هذه الأحاديث اللي يورد فيها عامة ليس المقصود أنه خلاص إذا بقية الأعمال افعلها، لا، إنما المقصود التنفير، كما ورد أن تسمية الفاتحة بالصلاة مع أنها جزء من الصلاة، كما ورد الطهور شطر الإيمان نصفه، ومعروف هذا الكلام. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين فقال إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتيان بجريدة. قال أبو بكرة فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين إنهما يعذبان بغير كبير الغيبة والبول. رواه أحمد الطبراني في الأوسط واللفظ له، وابن ماجه مختصرا من رواية البحر بن مرار عن جده أبي بكرة ولم يدركه.
إذن إلى هنا نقف وعند هذه الأحاديث، وغدا إن شاء الله تعالى سيكون درسنا بعد العصر، ولا حرج أن نمدد إذا رغبتم. عندي بعض الأسئلة. يقول مرور المرأة والحمار والكلب جاء في الحديث بأنها تقطع الصلاة، أما الاستدلال بعائشة رضي الله عنها فهي لم تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخذها أمامه، وأما مرور الحمار في بعض الصف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه سترة ولم يمر أمامه، فلو مر الحمار في جميع الصفوف فإنها لا يمنع كما لا تمنع المرأة، ومن باب أولى لا يمنع الرجل لأن سترتهم الإمام. قلت لكم بأن الراجح، أقولها بملء فمي، بأن المرأة ومرور الحمار ومرور الكلب لا يقطع الصلاة، يعني يبطلها، والمقصود ينقص أجرها، وهذا ما هو موجود في كتب شرح هذا الحديث، من أرادها فليرجع إليه سيجد فيها الردود الكثيرة في هذه المسألة. فالراجح أنها أن حتى مرور الكلب، مع أن بعض الفقهاء يرى بأن الكلب أيضا يخصص بالأسود لأنه شيطان، لكن الراجح من أقوال الفقهاء بأن هذه الأمور الثلاثة لا تقطع الصلاة، يعني بمعنى لا تبطلها، وإنما المقصود لا تنقص أجرها، مثل أحاديث لا صلاة لمن لجار المسجد إلا في المسجد، معناته لا صلاة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له صلاة، صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة، وفي رواية ب25 ضعفا. هنا يقول هل يجوز البول في المسبح؟ إذا غلبك البول والماء أكثر من قلتين ولا يمكن أن يغير هذا البول أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الطعم أو الرائحة، فلا حرج في ذلك ولا يعتبر هذا الماء نجس. هل يجوز الحناء للرجال؟ نعم يجوز، بس بشرط ألا يكون مشابه للنساء، لا يستعمله استعمال النساء النقشات أو في الأيدي أو في شيء، فهذا يعتبر منهي، لكن الراجح الجواز في هذا لأنه هو علاج، وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه شيء استعمل الحناء، لكن لم يثبت بنص صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تحنى في رجليه أو كذا. فالراجح أنه إن كان فيه تشبه بالنساء فهو ممنوع، يعني هذا الثوب الأبيض معي، امرأة تصنعه فستان وأنا صنعته يعني فساتين الفرح، الآن لو أرادت امرأة أن تصنع من هذا القماش فستان فرح وتعمل له يعتبر كذا، لكن أنا اللي حلال وهي لها حلال، سبب بأنه الحنة إذا استعمل على طريقة النساء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول المخنث الذي كان يتحنى كما تتحنى النساء، فالحاصل أنه ينهى عنه إذا كان. هل يشرع الاكتحال بالإثبت أو غيره قبل النوم وكيفيته؟ ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة، كان يكتحل قبل نومه، الحاصل أنه ما في شيء، إنما المنهي كما قلت لكم هو التشبه بالنساء، يعني النساء مثلا تضع خارج الجفن وتضع أشياء، فهذا المنهي عنه. هذه بعض الأسئلة. نعم. ها؟ على عموم بشروا ولا تنفروا، ما في شيء، هذا ممتاز. أي نعم. هذه كلها توجيهات وسأراجعها إن شاء الله. بعض الشباب عنده بعض الإشكالات تحتاج إلى مراجعة.